لنتدبر آياته مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله أحد، أي يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء صنع ذلك، لماذا يقرأه؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري ومسلم. هذه منزلة عظيمة ومنزلة رفيعة لهذه السورة. هذه أيها الأخوة السورة تعدل ثلث القرآن. لماذا سميت سورة الإخلاص؟ قال العلماء سميت سورة الإخلاص لعدة معاني، إما أنها أخلصت الله جل وعلا وبينت خلوصه من كل عيب وشريك، فنفت عنه سبحانه وتعالى على قصرها كل صفة نقص. وقيل أنها الإخلاص أي خالصة لله، فليس فيها أمر ولا نهي، ليس فيها أمر ولا نهي مباشر أبدا، إنما فقط هي خبر عن الله من صفات الأخبار أنه أحد صمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فهي خالصة لله. وقيل إنها تخلص صاحبها من الشرك، وفي الوقت نفسه إذا خلصته من الشرك أصبح موحدا فتخلصه من النار. هذا معنى من معاني سمية الإخلاص، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وهنا يأتي سؤال، قد يقول قائل طيب هذا معنى التدبرية، لم يلد ولم يولد، طبعا لم يلد انتهى، لكن طيب لم يلد، نحن نتكلم المعنى لغوي، الاحتمال كلغة طبعا حاشا الله من ذلك أن يكون أن يلد. لو جاءك الآن إنسان وقال لك أنا والله ما جاءني ولد، إيش تقول له؟ تقول إن شاء الله يأتيك ولد. لاحظ كيف؟ ما قال لم يلد ولم يولد له، قالوا لأنه ما دام نفى الصاحبة نفى الزوجة فلا يمكن أن يكون له ولد في المستقبل، فهو نفاه في الماضي وأيضا هو متضمن النفي في المستقبل، لأنه واللي قال الله جل وعلا أن يكون له ولد، بماذا استدل؟ ولم تكن له صاحبة. لاحظوا الاستدلال المنطقي العقلي في هذا الأمر، ولهذا لا يمكن أن ننتظر من إنسان لم يتزوج يقول أنا أنتظر الولد، هذا مستحيل، فالذي لم يتزوج لا يأتيه الولد. فإذا نفى الله جل وعلا هنا لم يلد في الماضي وفي المستقبل، فهو نفي تام، لكنه ركز على لم يلد لأنه يرد على الذين قالوا إن الله له ولد. من آثار هذه السورة وهي من أهم ما نركز عليه اليوم أنها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. فأولا قال العلماء هذه السورة هي توحيد الأسماء والصفات، أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن كما قلنا مرارا أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات متلازمة، هي متلازمة. فتوحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد أيضا الربوبية، وهكذا. وقد كررت مرارا لكن أنبه إليه، لأنك ما دمت تعلم أنه أحد فرد صمد فيه صفات الكمال، إذا من الذي خلقك؟ هو الذي خلقك، ما دام هو الذي خلقك أيضا ورزقك، هذا صفة الربوبية، توحيد الله بأفعاله، الخالق الرازق المحيي المميت، هو في الوقت نفسه، إذا لا يمكن أن تعبد سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه السورة أيها الأخوة أسلوبها فريد في إثبات توحيد الله. ولهذا يا أحبتي الذين يدخلون في مناقشات مع المبتدعة أو مع غيرهم أو مع الكفار، ترى طول النقاش والجدل قد لا يفيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد المشركين بكلمات أعطي جوامع الكلم ويهتدر، قال العلماء هذه السورة اسمها نسب الله، فيها صفة الرحمن، ليس أربع آيات أو خمس آيات، مما يدل على أننا لا نحتاج إلى كثير من الأدلة التي تساق نقول لإثبات وجود الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقال ذكر العلماء في كتب العقيدة أن أحد علماء الكلام كان من كبار علماء الكلام في نيسابور أو غيرها، يمشي ومعه الناس، عالم كبير، كان في عجوز جالسة فما هشت ولا بشت لهذا العالم، جاءها واحد وقال لها أما تعرفين هذا؟ قالت لا ما أعرف. قال هذا العالم الذي أقام 1000 دليل على وجود الله. كيف ردت عليه؟ قالت عنده 1000 شك، وهل وجود الله يحتاج 1000 دليل؟ لا لا، عنده وجود 1000 شك في وجود الله ما أثبت. طبعا هذا قولها يعني. فإذا الله سبحانه وتعالى ما نحتاج نصم 1000 دليل على إثبات وجوده سبحانه وتعالى وحدانيته. ولذلك قال بعض هؤلاء علماء الكلام، وقيل إنه هذا الرجل، أن بعضهم كان يتمنى في آخر حياته، من علماء الكلام الذين دخلوا في الكلام وفي الفلسفة وغيرها، تمنى في آخر حياته أن يموت على عقائد عجائز أهل نيسابور. صور آخر حياته هذا العالم الذي ألف وكتب، في النهاية تمنى أنه سلم من هذه المشكلة. ولهذا أيضا يقول أحد العلماء ومن شيخنا الشيخ عبد الله نيمان معنى جميل استفدت منه وذكرته في مناسبات سابقة، يقول هناك من يدعي أن أغلب المسلمين الموجود الآن على مذاهب مبتدعة، إما أشاعرة أو معتزلة، وأهل السنة هم القلة. يقول غير صحيح هذا الكلام، بل أغلب المسلمين هم على منهج أهل السنة وبخاصة عوامهم. فإنك لو تسأل عاملا بسيطا من هذه البلاد التي يقال عنها أن فيها الأشاعرة وتسأله عن الاستواء أو عن علو الله أو عن غيره، لأجابك كما يجيب أهل السنة، قل هو الله أحد، ما دام أحد فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأنني ألحظ أن هناك مؤلفة تدخل في باب الجدل وتضيع الحقيقة في هذا الجدل وتبقى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي في أحسن. إذا جادلت إنسان ورأيت مجرد جدلي دعه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ليس دائما الجدل مناسب أو محمود. هذه السورة أيها الأخوة تزيل الشك وتحقق الإيمان وتحقق من معانيها الاستقرار النفسي، لأنك لما تعلم أنك تلجأ إلى الله فإنك تطمئن. قال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. طبعا لوط عليه السلام لا يشك في الله جل وعلا، كلا، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رحم الله أخي لوط فإنه كان يأوي إلى ركن شديد. شعورك بهذه السورة بأنك تأوي إلى ركن شديد، إلى الله القوي العزيز الأحد، يعطيك استقرار نفسي في حياتك. قل هو الله أحد لما تستقر في قلبك تعطيك طمأنينة وثقة ووعد. إذا ثقتك بالله وبوعد الله وبما في هذه السورة وقوة الإيمان تكون أكثر اطمئنانا وثقة وتحقيقا لمطالب. أقول لله المثل الأعلى، لو أن عندك مشكلة وتطالب مقابلة أمير المنطقة، أنت عندك ثقة أنك إذا قابلت أمير المنطقة سيحل مشكلتك. جاءك واحد وقالك تعال، وش رأيك؟ تقابل خادم الحرم، تقابل الملك، ماذا تتصور؟ خلاص تتشعر أنك حققت كل ما تريد. فكيف بملك الملوك جل وعلا؟ لأن البشر مهما كانوا قد يعتذرون وقد لا ينفذ أمرهم إلى غير ذلك من الأسباب. فحقيقة هذا المعنى كلما زاد إيمانك في هذه السورة وتغلغل فيها قلبك استطعت فعلا أن تحقق ما تريد بثقة ويقين، جلبا أو دفعا. ولهذا قلت علينا أن نعلم أبناءنا من الصغر دلالات هذه السورة ومعاني هذه السورة، وليس فقط مجرد أن يحفظوها، لنرى آثار ذلك أيها الأخوة. أيضا من معاني هذه السورة التي نقف بعدها يأتي اسم أحيانا المعوذات. ما المقصود بالمعوذات؟ ها؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق ورب الناس. لأن ما قيل إذا قيل المعوذتين فيقصد بها قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لكن إذا قيل المعوذات كما ورد يقصد بها ثلاث السور، طيب قال بعض العلماء منهم شيخنا الشيخ محمد رحمه الله قال من باب التغليب كما نقول القمرين، ونقصد بالقمرين ماذا؟ الشمس والقمر. إذا قيل القمران الشمس والقمر، وقيل لا، إن سورة قل هو الله أحد، هذا المعنى اللي أردت أن أصل إليه في التدبر، أنها أعظم في الإعادة مع عظم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، أعظم منهما، فهي تعيد صاحبها من كل ما ورد في السورتين. إذا كانت سورة الفلق فيها إعادة من شر الناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وقل سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، هذه تعيد من كل هذه الأشياء التي وردت في السورتين، فهي داخلة في المعوذات، ولذلك تقرأ في أوراد الصباح والمساء، تقرأ بعد الصلوات، تقرأ عند النوم، مما يعيد الإنسان ويعوذ الإنسان أهله هذه المعاني. هذه السورة أيها الأخوة تغرس في قلب صاحبها تعظيم الله جل وعلا. مرة أخرى، لا يعصى الله إلا بقدر نقص تعظيمه، ولذلك كيف نحافظ على أولادنا؟ لنعظم الله جل وعلا. الناس كيف يحافظون على الأمن إذا عظم الأمن؟ كيف يحافظون على البلاد إذا كان ولاة الأمر لهم القوة والسيطرة ولم يتفلت الأمر؟ فكيف بحق الله؟ فإذن بقدر تعظيمك لله سيكون بعدك عن المعاصي. ولهذا يقول نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقارا، وفي سورة الزمر وما قدر الله حق قدره، ويقول في سورة الحج ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك مع شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من أفضل وسائل التربية والحماية لأبنائنا ولأنفسنا هو تعظيم الله، لأنك بمقدار تعظيمك حتى لمخلوق مما يجوز التعظيم فيه كالأب ينضبط البيت، لكن لا صار الأب مضيع ما يهاب أحد ضاع البيت، وهكذا في الملك في الأمن في غير، فكيف بتعظيم الله سبحانه وتعالى. أيضا السورة فيها إثبات ونفي، قل هو الله أحد أولها إثبات وآخرها نفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة التوحيد كما تعلمون لا إله إلا الله إثبات ونفي، أول النفي والثاني الإثبات، لا إله نفي لا إله إلا الله إثبات، فإذا هي تساوت، قالوا هذه السورة كذلك الشهادة لا إله إلا الله نفي وإثبات، هذه السورة إثبات ونفي، مما يؤكد معنى هذه السورة ودلالات هذه السورة.
لنتدبر آياته مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر.